كثرة الناس لي فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إنك الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة سبها. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564 4470106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة للإجابة عليها بعد حوالي الربع ساعة من الآن. نرحب فيك دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك.
أهلا بكم
دكتور. في الأسبوع الماضي أيضا والذي قبله سبق وتحدثت عن حكم الزواج، متى يكون الزواج فرضا ومتى يكون سنة. كالمعتاد نذكر مستمعينا بأبرز النقاط الماضية حتى نبدأ في نقطة جديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه الحلقة 87 في برنامج حياتنا الزوجية، وهو عبارة عن دورة تأهيلية للحياة الزوجية. وكنا نعرض من حلقتين اثنتين حكم الزواج، مبحثا اسمه حكم الزواج. وإذا قلنا أيها الإخوة أن للزواج حكما في الشريعة الإسلامية، علمنا أن الله عز وجل وأن الشارع الحكيم من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له أمر ونهي في هذه المسألة. وبناء على هذه الكلمة حكم الزواج، نعلم أن الزواج في الإسلام ليس عبارة عن شهوة عابرة أو لذة تمر سريعة أو تشه يتشهاه رجل أو امرأة، لكن الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، وهو عروة وثقى، وهو سبب في إعمار هذه الأرض. لذلك كل شاب وكل فتاة يذهبان نحو الزواج ليعلما أنهما يذهبان نحو إعمار المجتمع وإعمار الكرة الأرضية وإحياء هذا الدين في الأرض وسعادة الأفراد وسعادة الأسر والمجتمعات. في القرآن الكريم أيها الإخوة 146 آية تتحدث عن الأسرة، فاعلموا أنكم عندما تكونون ذاهبين لإنشاء أسرة أنكم ذاهبون نحو تحقيق 146 آية في القرآن الكريم، وأنتم ذاهبون نحو تكوين أسرة اعلموا أنكم ذاهبون نحو تطبيق 146 آية في القرآن الكريم، وأنكم بينما تديرون أسرة وترعون أسرة فأنتم ترعون 146 آية في القرآن الكريم. والآن العكس بالعكس، كل رجل يفرط بأسرته، كل امرأة تفرط بأسرتها، هذا رجل وهذه امرأة يفرط ب 146 آية في القرآن الكريم. كل فتاة كل شاب لا يعتني بأسرته هو لا يعتني ب 146 آية في القرآن الكريم. فهذه دعوة لنا جميعا الحقيقة للحفاظ على أسرنا ولإنشاء أسر جديدة. لذلك أصلا كانت كل هذه الدورة دورة تأهيلية للحياة الزوجية أو حياتنا الزوجية. كنا نتحدث من حلقتين في حكم الزواج، قلنا بأنه يرد على الزواج أحكام تكليفية أربعة: الفرض والسنة والمكروه والحرام. في حالات معينة يكون الزواج فرضا، في حالات معينة يكون الزواج سنة، في حالات معينة يكون الزواج مكروها، في حالات معينة يكون الزواج حراما. عرضت الحلقة قبل الماضية متى يكون الزواج فرضا، كل من تاقت نفسه إلى الزواج وخاف إن لم يتزوج أن يقع في الزنا خوفا حقيقيا، وكان قادرا على الزواج عنده أهبة الزواج، هذا يجب عليه شرعا أن يتزوج ولا يجوز له أن يترك نفسه بغير زواج. إذن من تاقت نفسه إلى الزواج ووجد أهبة للزواج وخاف إن لم يتزوج الوقوع في الزنا، يعني إما أنه ذاهب نحو الزنا أو أن يذهب نحو الزواج، هذا يجب عليه شرعا أن يتزوج خاصة وهو قادر على الزواج. شابا كان أو امرأة أو فتاة، وقلنا بأنه ما أدى إلى فرض فهو فرض، بالتالي كل أب يعين ابنته على الزواج يسهل في أمر تزويج ابنته، خاصة إذا خاف على هذه البنت من الوقوع في الحرام، فنفسها تتوق إلى زوج وتريد زوجا وقد جاءه الخاطب المقبول، إذا يسر لهذا الخاطب فهو يرتكب فرضا، لأن ما أدى إلى فرض فهو فرض وما أدى إلى حرام فهو حرام. وإذا عسر على هذا الخاطب وإذا رد هذا الخاطب وإذا امتنع عن تزويج الخاطب امتنع عن تزويج ابنته، فهذا الأب يرتكب معصية. إذن يكون الزواج فرضا لكل من خاف على نفسه الوقوع في الزنا ووجد أهبة للزواج. هذا الحلقة قبل الماضي. الآن الحلقة الماضية، متى يكون الزواج سنة؟ كل من وجد في نفسه ميلا للزواج ووجد أهبة للزواج، عنده استعداد مادي ونفسي وتربوي للزواج، غير أنه لا يخشى على نفسه وقوعا في الزنا، يعني هو معتدل، نعم يتمنى أن تكون له زوجة بس يعني هو مطمئن بأنه لا يقع في الحرم، هذا الزواج في حقه سنة، يسن له أن يتزوج. وقلنا معنى السنة أنك إذا فعلت أجرت وإذا لم تفعل لا شيء عليك، غير أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الله عز وجل في أرضه الزواج. وناقشنا مسألتين ذكرهما الفقهاء في كتبهم، أيهما أفضل، التفرغ للزواج أو التفرغ للعبادة. قلنا بأن الزواج أفضل من التفرغ للعبادة، ثم ناقشوا مسألة أيهما أفضل، الزواج أو التفرغ للعلم. قلنا بأن عدد جيد من العلماء قالوا لا، العلم هنا يكون أفضل، وإن كان البعض قال لا كمان الزواج يكون أحسن. اليوم وصلنا إلى حلقة اليوم، متى يكون الزواج مكروها؟ ما معنى مكروه؟ يعني أنك إذا لم تتزوج أجرت، لكن إذا تزوجت لا شيء عليك، يعني الأفضل أن لا تتزوج. متى يكون الزواج مكروها؟ هناك ثلاث حالات في هذه المسألة. الحالة الأولى، يكره الزواج لكل من خاف أن يخل بحقوق زوجته المالية أو الجسدية أو النفسية، خاف أن يخل بهذه الحقوق، يعني شايف نفسه أنه الآن استعداده هو مستعد للزواج بس ليس استعدادا كاملا، يعني نصف استعداد ولعله أقل من النصف بقليل، فهو يخاف أن يؤذي هذه المرأة التي سيأتي بها إلى بيته، يؤذيها إما ماليا، يعني ما عنده قدرة على النفقات ولا يعني أقل من النصف، يخاف عنده قدرة بس مو كاملة، أو يعني لا تتجاوز النصف أو 70%، يخاف أن يخل بحقوق زوجتي المالية أو بحقوق زوجته النفسية أو بحقوق زوجته الجسدية. إذا كان يخاف فهذا يكره في حق الزواج، ولا بأس أن ينتظر قليلا، إن تزوج لا شيء عليه، لكن إذا ما تزوج هو مأجور، بإمكانه إذا كان بالإمكان أن ينتظر قليلا حتى يعني يتمم استعداده لهذا القادم الجديد الذي هو الزواج. الفتاة أحيانا إذا خافت أن تؤذي زوجها القادم، خافت يعني هي تتوقع من نفسها أنها ستقدم له معونة جيدة وتقدم له احتياجاته، بس كأنها ما زالت يعني في عندها نقص واضح في تحمل أسرة وفي مسؤولية أسرة، هذه يكره في حقها الزواج، إذا لم تتزوج فهي مأجورة، وإذا تزوجت لا شيء عليها. إذن إذا كل من خاف أن يخل بالحقوق الزوجية سواء كانت حقوق مالية أو جسدية أو نفسية مكروه في حقه الزواج. الحالة الثانية، يكره أن يتقدم الرجل لخطبة فتاة مخطوبة. هذا أمر مهم أيها الإخوة والأخوات. أحيانا عائلة عندهم بنت تخطب، فمثلا هم استقبلوا الخاطب الأول، دخل وراءها وحدثها وحدثته وقال أنا بدي أزوركم إن شاء الله الأسبوع القادم كمان مرتين أنا والدتي. قالوا له أهلا وسهلا تفضل لعنا. في فترة هذا الأسبوع يعني هذا الخاطب الأول ما زال في دراسة هذه المسألة وهم يدرسون حالته أيضا. هذه تسمى خطبة، يعني الشاب عندما يذهب إلى عائلة معينة يدرس وضع فتاة، هذه اسمها الخطبة. الآن داخل هذا الأسبوع الانتظار ليس مأتي زيارة تاني، حصل أنه اتصلت عائلة أخرى قال والله ابني بده يخطب من عنكم، ممكن نجي لعنكم؟
نعم.
فقالت أم العروس أو أم الفتاة أين عم تفضلوا أهلا وسهلا. هذا القدوم مكروه، لأن هذه الفتاة ما زالت يعني تدرس الشاب الأول وهو يدرسها، فكيف نستقبل شابا ثانيا؟ بعض العائلات بيقولوا والله منشوفه بجوز ثاني يطلع أحسن، بجوز ثالث تطلع أحسن، يمكن هذا أغنى، يمكن هذا شهادته العلمية أعلى، يمكن هذا أفضل. هذا مكروه أيها الإخوة. طبعا مكروه لأم العروس أن تقول أو أم الفتاة أن تقول هذا الكلام. ما بيصير تستقبلي خاطبا جديدا حتى تنهو وضع الخاطب الأول، إما بموافقة وإما بعدم موافقة. يعني انتظروا حتى يزوركم هذا مرة ثانية الخاطب الأول، إذا أنتم وجدتموه غير مناسب قولوا والله يا ابني إحنا منعتذر فليذهب، ثم والله نستقبل عائلة جديدة. أما والله نستقبل أول عائلة وثاني عائلة وثالث عائلة ونربطهم يعني هيك كأن الخيوط في أيدينا وبعدين نحن حنقي ما بين هؤلاء الرجال، هذا لا يصح، لا يصح نفسيا ولا يصح علميا ولا يصح شرعا. مكروه الخطبة على الخطبة، يعني فتاة مخطوبة أو الخطبة على الخطبة، الفتاة مخطوبة ثم يخطبها شاب آخر. طيب يا أخي لسه ما لبسنا الخواتم، ما الأمر ليس مرة أي معنى أيها الإخوة والأخوات، الأمر ليس مقرونا بتلبيس الخواتم، سواء لبست الخواتم أو ما لبست الخواتم، ما دام الأمر في طور الدراسة فيكره أن تستقبلوا خاطبا جديدا. إذا أردتم أن تستقبلوا الخاطب الجديد قولوا للأول والله يا ابني نحن نعتذر إليك.
نعم.
ثم استقبلوا الخاطب الجديد. أما ما دمتم تريدون الخاطب الأول فليس لكم، يكره لكم أن تستقبلوا خاطبا جديدا. هذا من جهة أهل العروس. الآن نفس الشيء من جهة العريس. يعني أحيانا شاب يسمع بأن صديقه قد خطب من العائلة الفلانية، هذه العائلة الفلانية جيدة وعندهم فتاة جيدة وخلوقة ودينة ومادتها العلمية جيدة وأحوالهم المادية جيدة مثلا والفتاة جميلة. يقول هذا الصديق والله هذه البنت أنا كنت حاطت عيني عليها، كيف سبقني فلان بها؟ فبيروح مثلا بطريقة ما يرسل من يتصل بأهل العروس يقولون لهم مثلا والله أعكم تزوجوا فلانا الفلاني، هذا فلان كذا وكذا وكذا، حتى يعني يسيء العلاقة التي بين هذا الخاطب الأول وهذه المخطوبة حتى يفسد هذه العلاقة، بعدين يذهب هو يخطب هذه أو لخطبة هذه الفتاة. طبعا هذا مكروه، يعني لا يجوز لأهل العروس أن يستقبلوا خاطبا جديدا، مكروه أن يستقبلوا خاطبا جديدا حتى ينهوا الأول. بالمقابل أنت أيها الشاب إذا علمت بأن أخاك، بأن صديقك، بأن جارك قد خطب من عائلة، ليس لك أن تخطب على خطبة أخيك حتى ينهي. يعني هو قال والله أنا خطبت من بيت فلان وما مشي الحال، خلاص بإمكانك الآن أنت أن تذهب. لذلك أيها الإخوة إذا ذكرتم نحن قلنا مرة بأنه من آداب الخطبة الإسرار بها، ما حدا يخبر الناس أنه هو خاطب بنت فلان. هلأ الناس عندنا بيعملوا حفلة خطوبة، ليست صوابا هذا الأمر، مو حرام يعني وجائز بس ليس صوابا. ليش؟ لأن الإنسان لا يخلو من حاقد من حاسد، يعني ممكن فعلا يكون هالشاب كتير ممتاز، وأنا عندي حالات كثيرة، وأظن الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات عندهم سمعوا بحالات، يعني شاب جيد وضعه المعاشي جيد أخلاقياته عالية، خطب من عائلة، خبر من حوله، وإذ تفاجأ أسرة الزوجة أو المخطوبة بأنهم تأتيهم اتصالات من نساء يقولون أعكم لا تزوجوا فلانا، هذا فلان كذا وكذا وكذا، والكلام زور وبهتان. وقد جاءتني حالات، يعني أمهات البنات يقولن والله رن الهاتف وخرجت امرأة لتقول فلان فعل وترك وإياكم أن تعطوه. قال ما رأيك يا أستاذ، وفلان مشهور بالخير وبالحسن يعني التصرف. قلت والله يا خالة هذا هاتف مغرض يريد أن يفسد ما بين هذا الخاطب ومخطوبتي، بين ابنتكم يعني. والعجيب بأن هذه الأم عندما سألت المتكلمة قالت من أنت، قالت أنا فاعلة خير، وهي الحقيقة فاعلة شر تفسد علاقة بين الخاطب والمخطوبة. فلذلك الأدب والسنة أن نخفي الخطبة. والله إذا أنت خطبت من عائلة أو أنت خطبتي لشاب، أحسن أخفي هذا الأمر حتى يتم العقد. متى ما تم العقد خلاص أنت أشهري هذا الأمر، تكوني وفرتي على نفسك ووفرتي على هذا الخاطب أحاديث مغرضة تأتيكم من ذات اليمين أو من ذات الشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا أخوك خاطب، إذا جارك خاطب، إذا صديقك خاطب، فلا تخطب على خطبته.
نعم دكتور، سنتابع معك الحديث، ولكن سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-55-64-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نتابع وإياكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، نتابع معك دكتور محمد.
نعم، فالحالة الأولى التي يكره فيها الزواج كل من خاف أن يخل بالحقوق الزوجية. طبعا يكون خوفا حقيقيا مبنيا على شيء بين يديه، يعني هو شايف حاله ما عنده نصف متطلبات الزواج المادية مثلا أو أقل من النصف، هذا خاف على نفسه أن يؤذي هذه الزوجة فمكروه له الزواج. الحالة الثانية يكره الخطبة على الخطبة. لأن الحالة الثالثة من المكروهات في الزواج ما يسمى زواج الغرور. زواج الغرور يعني أن يخدع شاب أسرة فتاة بوضعه المعاشي. يعني خاطب شاب خاطب ذهب لعائلة قالوا له يا ابني أنت شو بتشتغل؟ قال لهم أنا والله بالمشفى بغرفة العمليات الجراحية، أنا بكون في الجراحة. وأوهمهم بطريقة أنه هو دكتور جراح. وبالفعل فرحوا هم مثلا وزوجوا ابنتهم، عقدوا له على ابنتي. صادف أنه سألوا بعد هذا العقد قالوا له والله هذا ممرض بيكون موجود أو مستخدم بغرفة الجراحة. طيب أنت أوهمتنا بأنك طبيب جراح، وإذا أنت الآن مستخدم في غرفة الجراحة فرق يعني بين هذا وهذا، ونحن زوجناك، هذا زواج غرور، يعني فيه خديعة، خدعة أهل الفتاة. فهذا من المكروهات.
سنتابع التفصيل معك دكتور هذا الحديث، ولكن سنأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل من معي.
أسألوا للشيخ سؤال.
تفضل.
أنا اسمي أحمد.
أهلا وسهلا فيك
شيخنا. بس هلأ أنا خاطب جديد كاتب كتاب شيخ، بس بروح بزور خطيبتي يعني تقريبا مرة أو مرتين بالأسبوع. ففي بعض الأحيان أوقات بضطر أنه بنام عندهم، يعني بضطر أنه مثلا أقضي نهار عندهم فبنام عندهم. فهل هو في حرمانية مثلا إذا أنا نمت أنا وياها بنفس الغرفة أو شيء؟ طبعا علما أنه ما عم يصير يعني أي شيء، يعني ممكن بس
يعني هم يسكنون في بلدة أخرى.
لا هن بنفس البلد هون. بس انه انا سؤالي انه هل هو في مثلا حرمانية انه اذا انا نمت معه طيب. مثلا بنفس التخت مثلا.
ان شاء الله يأتي الجواب.
شكرا
كثير لاتصالك اخي الكريم. ايضا نتابع واياكم مستمعينا الكرام، معنا اتصال. الو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل من معي.
في مجال الرحمة دكتور أبو علي.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور مشهور يعني بين الناس أن الخطبة على الخطبة قبل البدء في مسألة الخاطب الأول فيه حرمة، وهل حضرتك رجحت مذهب آخر يعني عندما قلت الكراهة؟ نرجو البيان إن كان الأمر متاح لديكم الآن. بارك الله فيكم.
شكرا كثير لاتصالك يا أخ أبو علي. نبدأ دكتور فقط في هذه النقطة للتوضيح، اتصال الأخ أبو علي.
الخطبة على الخطبة، الأخ أبو علي يقول المشهور بين الناس بأنه حرام، لكن ما قرأته في كتب الفقه أنه مكروه، الخطبة على الخطبة مكروهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا مكروه، هذا النهي ليس للحرمة وإنما هو للكراهة. طبعا يعني هو فيه إثم، لكن العقد يكون عقدا مكروها بهذه الطريقة، واستدلوا على الكراهة وليس على الحرمة فيما أذكر بحديث أن واحدة من الصحابيات جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله خطبني أبو سفيان وأبو جهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو سفيان فرجل مسيك، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة. فهذه الصحابية جاءها اثنان خطباها، أي نعم، فالأمر مكروه وليس حرمة، المشهور بين الناس، لكن ما قرأته في كتب الفقه بأنه مكروه كراهة طبعا. وإذا قلنا مكروه فتركه من تركه يثاب، والمطلوب منا أن نترك جميعا هذا الأمر.
نعم، سنأخذ أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تعمل معروف توطينا الراديو في الكريم. تعمل معروف توطينا صوت الراديو شوي.
نعم. دكتور صاحب الحادثة معاوية رضي الله عنه وأبو جهم.
نعم.
فقال
صحيح.
لها أما معاوية فصعدوك لا مال له.
صحيح صحيح.
وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. بارك الله في التصويب. أما عندما قلت دكتور أنه فيه إثم، والإثم يعني في حرمه. وإلا لو كان كراهة ما في إثم.
لا.
بارك الله بكم. السلام عليكم.
شكرا
شكرا لك أخي الكريم.
شكرا. هذه مسألة على كل أصولية، لا هناك أمور فيها إثم وليست حرام وإنما مكروهة، وهناك أمور فيها إثم ويكون العقد من جرائها محرما. يعني مثلا في عقود البيع والشراء هناك بعض العقود صحيحة مع الإثم، يعني مثلا بيع النجش هذا صحيح مع الإثم. النجش يعني واحد يدخل بمزايدة وهو لا يريد شراء ولا بيعا وإنما يريد تغريرا بالمشترين مثلا، فالعقد صحيح لكن فيه إثم، والمطلوب تصحيح هذا العقد. الصلاة في الأرض المخصوبة، الصلاة صحيحة وفيها إثم لكن الصلاة صارت صحيحة، فأحيانا يكون المكروه فيه إثم والعقد صحيح، وأحيانا الحرام فيه إثم والعقد باطل.
نعم. نعود دكتور لنتابع معك بحكم الزواج، كنت تحدث متى يكون الزواج. نعم. مكروها.
فوصلنا إلى الحالة الثالثة التي فيها زواج الغرور، يعني فيها خداع. أحيانا بنت مثلا يخطب شاب فتاة بيسأل شو بتدرس، بيقولوا له والله مثلا هي دكتورة، وإذا هي معهد صحي. طيب هذا أنتم خدعتم هذا الشاب، ربما هو له مصلحة في أن تكون طبيبة، فأنتم أوهمتموه بأنها طبيبة وإذا هي ليست يعني في الطب، وإن كانت في دائرة الأمر الطبي هذا فيه كراهة. أحيانا يقولون والله يعني هو ربما يسأل أو أمه تتابع الأمر بطريقة ما، أنه والله هذه البنت شقراء مثلا، وإذا هي هذا صباغ وضع على الرأس.
نعم.
فيه كراهة، وتزوج هو من جراء بعد هذا التزوج وتبين له هذا الأمر. لا، هذا الخداع فيه خداع، زواج فيه خداع فهو مكروه. أحيانا والله يأتي شاب بيسأله يا ابني شو عندك، بيقول له أنا عندي بيت بالمكان الفلاني وعندي سيارة وعندي كذا، بعد حين يكتشفون بأن هذا البيت بيت أجار مثلا، وأن هذه السيارة إعارة، وهذه حوادث تقع أيها الإخوة. طبعا هذا يعني الزواج الذي بنى على هذا الغرور زواج فيه كراهة، هذا الذي آذى الطرف الآخر بهذه المسألة، والطرف الآخر رضي قال طيب ماشي الحال، يعني أنا رضيت بهذا العقد. بس الحقيقة وقع هذا الفاعل الذي غر غيره وخدع غيره وقع في إثم ووقع في كراهة، ولو أنه ما فعل لكان أحسن.
نعم دكتور، فقط يعني لأستوضح في هذه النقطة، يعني قلت في هذا النوع من الزواج يعني هناك أمر مكروه وقع إثم، ولكن هل يعني ربما نقول أنه يستطيع الطرف الآخر طلب طلاق بناء عليه؟
جيد. هلأ هناك مسألة مهمة، إذا كان هذا الغرور وهذا الخداع يؤثر في حقيقة الزواج، يعني مثلا وأنا عندي حالات فتاة تصاب بالصرع مريضة يعني نسأل الله لها العافية ولجميع مرضانا، وقد يصاب الإنسان بالصرع وتأتيه نوبات صرع. الإنسان في الذي يصاب بالصرع في الحالة الاعتيادية لا يصر عليه شيء، لكن عندما تأتيه نوبة الصرع هناك يعني يتصرف تصرفات مرضية، يعني في حالات تشنجية تصيبه. هلأ بعض الناس ما عندهم مشكلة إذا كان الطرف الآخر الزوج أو الزوجة مصاب بهذا الشيء، لكن كثير من الناس يتضايق من هذا الأمر ولا يستطيع، يعني يخاف لا يعرف ماذا يتصرف. فأنا أذكر هناك عائلة خطب إليهم شاب ما أخبروه بموضوع الصرع عند ابنته، وفي فترة الخطبة رآها مرة ومرتين وثلاثة، يعني يجعلون مدة الرؤية قصيرة يخافون يعني أن يصيب البنت شيء وهي جالسة مع عريسها. بعدين كتبوا الكتاب، كمان بفترة كتب الكتاب لاحظ بأنه ما يسمحوا له كتير يقعد مع هذه الفتاة. الحقيقة في يوم من الأيام هو قاعد مع هذه الفتاة جاءتها نوبة الصرع، هذا العريس خاف جدا، ما عرف، ما هو ما يعرف أصلا هذا الأمر، وإذا بها تصاب بنوبة تشنجية شديدة خاف عليه أن تموت يعني هذه الفتاة بين يديه، لأنه لا يعرف ما حقيقة أمرها. بعدين الأهل تدخلوا قالوا له والله معلش هي يغمى يعني أغمي عليها، يبدو بأنها تعبانة. هو مطمئن لهذا الكلام سأل واستفسر من الجوار، قال والله هذه البنت تصاب بالصرع. الآن ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ طبعا هم ما فعلوه آثمون، والعقد الذي ترتب على هذا الأمر عقد مكروه، يحق لهذا الشاب شرعا أن يفسخ العقد إما بالتراضي بينه وبين أهل الزوجة أو زوجته، أو إذا ما كان يرفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي يفسخ هذا العقد ولا يلتزم هذا الشاب بشيء. يعني هلأ مثلا هذا الشاب لو كان خاطب عادي أو عاقد عادي طلق، بترتب أنه بده يدفع المقدم والمؤخر أو نصف المقدم والمؤخر. لكن هل يدفع شيئا؟ الجواب لا يدفع، ويتغرم من سبب هذا الضرر للفتاة أو للشاب، هو الذي يتغرم بهذا المبلغ المالي، ويحق له أن يفسخ العقد بدون أن يترتب عليه شيء من المال، ولعله إن تضرر هو ماليا كمان يحق له أن يأخذ أضراره المالية المضافة على يعني موضوع المقدم والمؤخر. فإذا كان هذا التغرير فيه أزية حقيقية تتعلق بالزواج بفسخ عقد الزواج، فله أن يفسخ العقد ولا يترتب عليه شيء من المال. أما إذا كان مثلا والله البنت مع التهاب قصبات مزمن، يعني هذا ما يستوجب يعني طلاقا أو فسخ عقد أو ما شابه. بالعكس أحيانا هناك شاب مثلا عنده مرض جلدي شديد، أو فتاة مع مرض جلدي شديد، طبعا هي لما تستقبل الخاطب أو شيء مخفي هذا المرض، لكن هذا المرض مثلا شديد ويعيب مسألة الزواج واختيار الزوجة. فإذا أخفوا هذا المرض عنه وغرروا به، له أن يرفع أمره إلى القاضي ليفسخ العقد، ولا يترتب عليه شيء من الالتزامات المالية، وإنما يترتب هذه الالتزامات المالية على من سبب هذا الإضرار.
نعم سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال هذا الحديث. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106، أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة سبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، ونأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام الكرام.
تفضل، مين معي؟
بدي أحكي مع الدكتور محمد علي.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
ألو، السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك خيرنا أستاذ الكريم. من بعد أمرك، هلا أنا بالنسبة لي كتبت كتاب محكمة بس ما أقرأ لي، نزلت على المحكمة الشرعية بس ما قرأ لي إنه زوجتك وهي قال لي جوز، أو يعني في داعي أكتب كتاب شيخ؟
أنت في المحكمة ما قال لك قل له زوجني ابنتك؟
لا لا لا، ما قال لي.
وفي المحكمة هذا العقد جرى؟
اي نعم.
لعلك لم تنتبه بهذا الامر، معقول ما قال لك القاضي؟
سألني على المهر بس، قال لي شو المقبوض وشو غير مقبوض وبس.
طيب انت كان في محامي؟
لا.
يعني انت مو موكل حدا بابرام العقد؟
لا لا، نزلت انا والدها وخطيبتي واثنين شهود.
طيب الحقيقة لابد من تبادل ألفاظ العقد، زوجني ابنتك زوجتك. على كل الأحوال يعني أنتم كان هناك زحام يعني مثلا؟
لا لا سيدي الكريم، ما كان في حدا بالمرة، كنت في أنا وشخص تاني عم يكتب كتابه بس.
طيب أنتم إذن الآن سجلتم في السجلات، مسجل صار؟
نعم.
طيب إذا سمحت الآن بإمكانكم تصحيح الأمر أن تتبادلوا الألفاظ، يعني قل لوالد زوجتك في حضور شهود زوجني ابنتك. فإذا قال لك قبلت تزويجك ابنتك فلانة، زوجني ابنتك فلانة،
اسمها
يعني مثلا هدى، سعاد، زوجني ابنتك فلانة، فبيقول لك زوجتك ابنتي بحضور الشهود، فيكون العقد قد تم.
جزاك الله خير.
شكرا لاتصالك أخ علي، أهلا وسهلا فيك. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. من معي؟
يا أختي ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا كل خير يا أخي.
يا أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. معك أحمد.
تفضل أخي أحمد.
الله يزيد فضلك. إلهي، أخوي شكت إلي قريبة يعني أنه زوجها يهجرها في الفراش، مو هجران يعني، بالوضع الطبيعي يعني يتركها 10 و 15 و 20 يوم وشهر أحيانا بالوضع الطبيعي.
نعم.
فهي لها منه أولاد يعني 3 أولاد وهم ما زالوا شباب. فطبعا أنا شديت على إيدي أنه أنت لازم تصبري مع زوجك وكذا وإلى آخره، بس في نصيحة ممكن تنصحنا إياها، ننصحها للبنت ولا للشاب كمان الزوج؟
لا، الآن مطلوب الحقيقة يا أخ أحمد أنه نتحدث مع الشاب، وأنا أقترح عليك يعني أنا أراك في علم وأدب، إن شاء الله تكون في صلاح بإذن الله تعالى، لا نزكي الله أحدا. لو أنك تجتمع مع هذا الرجل إذا كان قريبا يعني بحضرتي يعني كمان أخ آخر، صديق آخر، قريب آخر، تتكلمون بطريقة غير مباشرة عن هذا الموضوع. يعني مثلا لو نأتي في أثناء الدورة التأهيلية للحياة الزوجية وحلقات هذا البرنامج نحن عرضنا لهذا الموضوع، فبإمكانكم مثلا أن تراجعوا الحلقة التي تحدثنا فيها عن هذا الموضوع وعن حقوق الزوجة، وأن الرجل ينبغي أن يلبي لزوجته حاجتها الجسدية، وأنتم مثلا تتناقشون مع بعضكم بهذه المسألة ويكون هو جالس يسمع، فنكون قد أوصلنا له رسالة بطريقة غير مباشرة، وربما سألتموه عن رأيه، ربما قال له رأي لا يا أخي أنا ما بيصير، لازم يبتعد عنها شهرا، فأنتم تدخلون الآن بالحديث في هذا الموضوع. فاستخدموا أول شيء طريقة غير مباشرة. فإذا نجحت في يعني علاج هذا الأمر نجحت، وإلا بإمكانك مثلا أن تجلس معه بينك وبينه لتحدثه في هذا الأمر بالطريقة المباشرة.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم، أهلا وسهلا فيك. نتابع أيضا وإياكم مستمعينا الكرام الإجابة على الاتصالات ورسائل قصيرة. دكتور، قبل أن أنتقل إلى الاتصالات والرسائل القصيرة التي كانت معنا من الأسبوع الماضي، أيضا سنأخذ اتصال معنا على الهواء مباشرة. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل. مين معي؟
أبو محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضل أخي أبو محمد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا.
أنا بدي أختو الفتاة من جارتنا، هي من بلدنا، عمر 22، صاحب الدين، تخرج دروس. نحن عندنا العادات 100 متأخر و50 متقدم. الوالد والدة طلب 60 متقدم و200 متأخر. وحكينا بالموضوع، أخذني على جنب الزلمة وتسامع أنا ووالدي اللي عنده، أخذني على جنب خلى والدي رحات وقال لي إنه قديش إمكانياتك، قلت له معي أنا 100,000 بدي أخلص فيها. قال لي بس هيك؟ قال لي، قلت له هاي إمكانيتي يعني. قام طلب علي 200 متأخر و75 متأخر. قلت له لوالدي هيك، قام واخذي، قال لي 100 مرسجة غير 100 و60 متقدم مقبوض. ووالدتي هلا ما عم تظن خلص. سواء انا بين اثنين، بين الاب ووالدتي. ولا داك بتنازل على 100 و200 ولا والدتي بترضى بالفتاة.
طيب يا اخ محمد، والله يعني امرك يحتاج الى تسديد ومقاربة، يعني بدنا نلاقي طريقة ترضي أهلك وترضي أهل هذه الفتاة. إذا كان بالإمكان مثلا المكتوب، يعني إذا أراد أبوك أن لا يكتب عليك في العقد إلا الرقم الفلاني والرقم الفلاني، قل لي بيت حماك أو لهذه الأسرة نحن هذا اللي بنكتبه، وأنا ممكن أن أقدم لها هدية يعني تساوي ما تريدون أنتم. وعلى كل الأحوال، بس أنا الآن سمع آباء كثر وأمهات كثر سمعوا هذا الحديث، يا جماعة لا توقعوا الشاب بين نارين. يعني هلا هو ما عاد يعرف شو بده يساوي، هل يرضي أمه وأباه؟ هل يرضي أهل الزوجة مثلا؟ وهذه الزوجة جيدة، يعني حيرتموا؟ ساعدوا يا أخي واحد من الطرفين، ماشي الحال يتنازل. والله موضوع مسألة المال يعني ما تؤخر ولا تقدم، والمال ذاهب غاد ورائح. بس بقال بدنا نساعد شبابنا ونساعد بناتنا على موضوع الزواج. يعني هذا الأب الذي مثلا والد الفتاة، إذا كان هذا الشاب جيد ما عليه، إذا يعني وقدرته أن يدفع 100 ب50 مثلا، 60 ب100، ما عليه أن نرضى بهذا الرقم. المهم كسبنا عروسا جيدا لابنتنا. على كل الأحوال هذه رسالة لكل الآباء والأمهات، لا تحيروا الشباب والفتيات، ما عاد يعرفوا شو بدون يساوي حتى والله ينصرف الشباب عن ابنتك. هلأ بدي أقول لك يا أبو محمد وأنت السائل، يعني ما استطعت هيك كرر الموضوع بلطف بين فترة وأخرى مع أمك، مع أبيك، مع عمك، مع زوجة عمك، أرسل لهم من يتحدث معهم ليقولوا طيب نحن سنقدم لكم مبلغا دون أن نسجله، يعتبر هدية، يعتبر مصاغ، يعني ساعدونا بهذا الأمر. حاول ما استطعت أن توفق بينهما، أسأل الله عز وجل أن يلقي التوفيق والسداد والرشاد والسهولة في قلوب من حولك حتى يعينوك على هذا الأمر إن كان فيه خير. الأخ أبو علي الله يجزيه الخير أيضا كان سأل على موضوع إنه الخطبة على الخطبة هي حرام يعني، وقال أنت يعني قلت بأنه مكروه. فأنا الآن بين يدي مقولة تقول اشترط الشافعية والحنابلة حتى يكون حراما وقوع الرضا للأول. يعني مثلا إذا نحن جاءني خاطب لابنتي مثلا وأنا قلت له موافق، يعني هو زار أول زيارة وثاني زيارة، الآن أنا قلت له أنا وابنتي درسنا أنه هل توافقين؟ قال نعم نوافق، فقلنا له نحن موافقون. الآن إذا جاء خاطب آخر واستقبلناه لهذا الآخر والبنت صارت مسمات للأول،
لشخص الأول،
للأول، هذا قالوا في هذه النقطة صار حراما هذا الأمر. نعم، وطبعا لابد من أنه يكون الثاني بيعلم، يعني هلأ الثاني عندما دق التليفون بده يجي لعنا، إذا هو بيعرف أنه نحن مرتبطين مع الخاطب الأول، الآن هو دخل في الحرام. بس إذا ما بيعرف هذا الرجل، ما بيعرف هل نحن في خاطب أول أو ما في خاطب أول، يكون الحرام علينا دون أن يكون الحرام عليه.
نعم، سنتابع معك دكتور أيضا مع الاتصالات والرسائل القصيرة. ومعنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ومرحبا.
أهلا وسهلا فيك، تفضل أخي الكريم.
يبقى في مجال أحكي مع الدكتور.
الدكتور معك، الاسم الكريم؟
الحمار.
أهلا وسهلا فيك
الدكتور. بدي أسألك بالنسبة للقروض مشان الفوائد وما فوائد، يعني هلا أنا سمعت قالوا إنه في إذا واحد سحب قرض إنه بيقدر يشتري فيه سلعة فقط لا غير، بيت أو سيارة أو شيء، يعني بس حبيت أسأل.
إن شاء الله.
شكرا لاتصالك أخي محمد، أهلا وسهلا فيك. أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي من معي.
الله يعطيك العافية أم أحمد.
أهلا وسهلا فيك
دكتور معي.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور، مخطبين بنت عمرها 16 سنة وهي جميلة، إجا الخطيب على فترة يعني، وبعدين قال بدي لبس خاتم، والما يعني ما بدي صالي ما بدي شيء، لبس الخاتم عنه وهي حتى على رأسها، ما عمت على رأسها. بعدين لبسها طقم، هو وهي طقم ذهب، ويعني عقد خاتم أسوارك حلق من جميعه، وبعدين نقد 500 ب500، متقدم 500 متأخر، يعني قبلوا هنن. بعدين يعني صاروا يروحوا ويجوا، يعني هي أبوها متوفي وقعد عند بيت ستة، راح هو ما راح لعندهم، يعني راح وجا راح وجا، بعدين يعني ما بده يعني يفلس ويروح. بحق له إنه يأخذ العقد طقم الألماس، طقم الذهب اللي أخذته، أعطاها موبايل، أعطاها كتير، جاب له سوارة ساعة كتير، يعني بيصير يأخذهم. ما صار لا كتاب ولا الشيخ ولا شيء أبدا أبدا أبدا.
يعني هدايا الخطبة شو حكمون؟
ايه
ان شاء الله، ان شاء الله.
يعني انا لبسها اياهم.
طيب نعم. طيب
طيب، شكرا
شكرا لاتصالك يا اخت ام احمد، خليكي معنا ان شاء الله الدكتور راح يجاوبك. دكتور، يعني سنجيب الاخت ام احمد كون ايضا كانت معنا رساله من الاسبوع الماضي، سالت عن نفس الموضوع، عن الهدايا التي تعطى خلال الخطبه.
نعم.
وايضا بعد الزواج كالذهب وغيره.
الحقيقه المبدا العام بانه الهديه، المبدا العام الهديه لا ترد، والعائد في هبته، الهدية نوع من أنواع الهبة، يعني واحد وهب الآخر هبة، العائد في هبته كالعائد في قيئه. الآن الحنابلة قالوا إذا كان العدول، يعني فسخ الخطبة، من طرف المرأة هي التي لا تريد، فبالتالي عليها أن تعيد هدايا الخطبة. أما إذا كان من طرف الرجل هو اللي لا يريد، فليس له أن يطالبها بهذه الهدايا. معناته الحنابلة قالوا إذا كان فسخ الخطبة من طرف البنت لازم ترجع الهدايا، وإذا كان من طرف الشاب ما بيأخذ شيء من الهدايا. الآن الإمام أبو حنيفة وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري، قال إذا كانت الهدايا قد استهلكت لا ترد، يعني جايب لهم كنافة، جايب لهم فواكه وأكلون الجماعة، قالوا إذا الهدايا استهلكت لا ترد. ثوب مثلا ارتدته الفتاة وقاد أن يبلى، فإذا استهلكت لا ترد، وإذا كانت باقية فإنها ترد.
نعم دكتور، سنعود للاتصال الأول الذي كان معنا اليوم من الأخ أحمد خاطب، وهناك كتاب شيخ، ولكن يعني يسأل هل بالإمكانية المبيت يعني في بيت خطيب.
طيب. أول شيء بدي أنصحك يا أخ أحمد أنك تكتب كتابك بالمحكمة. نحن لأنه في هذا البرنامج من يعني منكرر دائما، يا جماعة ما حدا يكتب كتاب شيخ بدون تثبيت بالمحكمة. أنا بريد منك تثبت كتابك بالمحكمة، هذا واحد. رقم اثنين، نصيحة أن تسرع في عرسك، قد ما بتقدر تسرع في عرسك افعل. الأمر الثالث يا أحمد، لا مانع زيارة يعني بيت الأحمى بيت عمك، ولا مانع الجلوس عندهم، بس يعني هو موضوع النوم عندهم ليس حراما بس مستهجنا، يعني مستهجنا منك الحقيقة، ونخاف يعني أن يملك الناس، وأنا أخاف في يوم من الأيام أنه يقول لك يا عمو الله يرضى عليك لا تجي على هذا البيت، تكون أنت قد أوقعت حالك في هذا الحرج. يعني سبحان الله، يبقى غب وزر غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. بعدين طيلة الزيارة والنوم عندهم هذا يعني نخاف أن يوقعك في موقف غير جيد. هل هو حرام؟ الموضوع ليس، لا ليس حراما، بس غير مألوف، يعني والله عاقد ينام في بيت المعقود عليها.
نعم. أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. من معي؟
الله يعطيك العافية يا رب.
الله يعافيك، تفضل.
دكتور يعطيك العافية.
يا أهنين.
بدي استفسر بس من حضرتك من شغلة. أنا في عندي أسهم بنك إسلامي، مشتري أسهم بنك إسلامي، فأنا ببيعن يعني ببيعن وبخليهن حسب سعرهم عن طريق أسهم الأوراق المالية.
أسمعك.
يعني بس يغلى سعرهم ببيعن، بس
سعرهم
بخليهن لحتى يغلى سعرهم. بدي أعرف هالشيء هذا، إذا تريد
بدك تعرف شو ما حكم هذا الشيء؟
الحكم الشرعي بالضبط. يعني هي. أنا عم بشتري بس أسهم في شغلات إسلامية، بنك إسلامي فقط.
واضح.
يعني
واضح مباشرة يا أخي الكريم، يعني شراء أسهم في مؤسسة مالية إسلامية جائز، سهمه عبارة عن حصة يعني، وبيعها وشراؤها جائز. شريك بمصنع له مثلا نصف المصنع، باع هذا النصف بسعر أغلى أو بسعر أقل، هذا أمر جائز. السهم هو عبارة عن حصة اسمية سهمية باسمك، لك أن تبيعها ولك أن تشتريها، وما دامت المؤسسة مشروعة فجائز المشاركة فيها. بالنسبة للأخ محمد اللي سأل عن القروض والفوائد، يا أخي القروض والفوائد مجامع الفقهية قالت بحرمة الفوائد، ولم تفرق بين أنه قرض استهلاكي وقرض إيش إنتاجي، والله يعني جعلته كلا الأمرين من الربا المحرم، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء.
سنأخذ آخر اتصال معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل. من معي؟
كيفك؟ أنا سماهر من سلمان.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
شلونك يا سيدنا؟
يا أهلا وسهلا.
ممكن نسأل سؤال؟
تفضل.
أنا زوجتي بتابع دروس دين كتير، وشو اسمه دائما بتقلي انه الشيخ على تبعها بتقلها انه ما له علاقه غير بالحياه الزوجيه فقط.
شلون يعني ما له علاقه الا بالحياه الزوجيه؟
يعني طبخ كوي ما له علاقه، بس علاقتها بالحياه الزوجيه.
ايوه.
شو مدى هالكلام؟ مزبوط لما لو
طيب شو معنات ما له علاقه؟
يعني قال انه بالسنه
يعني غير مطلوب منك يا ابن.
ايه غير مطلوب.
ايوه طيب ان شاء الله ياتي الجواب يا
ماهر. الله يجزيك الخير يا
رب. نجيب دكتور على الاخ ماهر.
والله يا ايها الاخوه، الحياه الزوجيه يعني كما تسمعون وتعلمون هي قائمه على الموده وعلى الرحمه. الزوجه تخدم زوجها بعينيها، تحبه وترعاه، وهو ابو اولادها، وهو يخدمها برموش عينيه، يحبه ويودها ويرعاها. فالحقيقة لا، الزوجة في البيت يعني تعتني بالبيت، بأثاث البيت، بالطبخ، بتنظيف البيت، برعاية البيت، برعاية الأولاد، برعاية الزوج، تعتني بهذه المسألة. والزوج بالمقابل يعتني بزوجته، بطعامها وشرابها وكسوتها وتمريضها وتواصلاتها الاجتماعية. يعني نحن الحياة مبنية بيننا على المودة والرحمة. إذا تحولت الحياة إلى موضوع حقوق وواجبات، صرنا كأننا في أمام قوس القضاء. أنت مطلوب منك كذا، أنا مطلوب مني كذا، أنت لا تتقدم شبرا، أنا لا أتقدم شبرا. الحقيقة هلأ بس كمسألة قضائية الآن، هل تخدم الزوجة في بيت زوجها؟ إذا كانت في بيت أمها وأبيها عادتها الخدمة فإنها تخدم في بيت زوجها، وإذا امتنعت فإنها آثمة. أما إذا كانت في بيت زوج أمها وأبيها لا تخدم أو لا تخدم، إنما تخدم يعني عندها خادمات وهي لا تعمل، ففي بيت زوجها تبقى على نفس الحالة، فيراعى حالتها أصلا. إذا عادت أسرتها وبيتها أنها تخدم ففي بيت زوجها تخدم. هاد إذا تحولنا الآن إلى أقواس القضاء. أما في الحقيقة بيت الزوجية ليس أقواسا للقضاء، وإنما هو تعاون وتوادد وتراحم.
نعم دكتور، سنختم برسالة تقول كانت معنا من الأسبوع الماضي. تقول الرسالة: أنا شاب أحببت فتاة ورضيت معي بكل شيء، وتعبت حتى أقنعت أمي بخطبتها، وكتب الكتاب. أحب جمالها وفقرها لأنها يتيمة، وعلى مدى 3 أشهر كدروا علينا، وخالتي تقول لي: ما إلك قاعدة ببيتي وبغضب عليك إذا بتخليها. فرحت طلقتها، وحتى الآن أنا نادم ومدمر ومالي مسامح أمي ولا أبي، حرموني سعادتي. الرسالة من رياض.
طيب هو يا أخي الكريم هذا الأمر تم لو أنك استشرت قبل أن تفعل هذا الأمر، يعني دائما الاستشارة قبل أن يمضي الإنسان باتجاه شيء. أنت تقول بأن مثلا أمك هي خطبت لك واقتنعت بها خطب، وعقدت يعني عقدتم على هذه الفتاة، طيب مالها خالتك إذا غضبت عليك ولا رضيت عليك؟ أنت أمك وأبوك هما الموجودان، لو يعني لو استشرت قبل أن تفعل ربما يعني تعاوننا إلى الوصول إلى حل أسلم. على كل الأحوال تم الأمر الذي جرى، إن استطعت أن تعيد الوفاق إلى مسألة أمك في هذه المسألة وتعود إلى هذه الفتاة ورضيت بك يكون خيرا، وإلا فقد قدر الله وما شاء فعل.
نعم، نشكرك كثير دكتور محمد خير الشعال. نذكر مستمعينا الكرام أنه ما تبقى من رسائل قصيرة إن شاء الله سنجيب عليها الثلاثاء القادم في تمام العاشرة صباحا. وطبعا أيضا نذكركم مستمعينا الكرام أن هذه الحلقة تعاد إذاعتها غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء. كل الشكر للزميلة ابتسام دباس كانت معنا في الإخراج الإذاعي.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنك الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه سبها.